الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فنزل: قل لهم: أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من عباده من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار، والجمل الثلاث أحوال. أم بل يقولون بالياء والتاء: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والمذكورون معه تبع لهم تبع له. ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه. وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وما الله بغافل عما تعملون. تهديد لهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم مثله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا الدين، وأن الله عز وجل يصبغ به أتباعه حتى يظهر دينهم ويتميزون به، فسماه الله جل وعلا صبغة، صبغة الله، أي يلزم صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. فذكر الله تبارك وتعالى التزام المسلمين بعبادة الله تبارك وتعالى وإخلاصهم له. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ادعى اليهود والنصارى أنهم أولى، وأنهم أحق بإبراهيم، وأنهم أحق بالصواب، وأن من هذه الدعاوى، قال الله جل وعلا: قل أي يا محمد لهؤلاء الذين يدعون الهداية: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أي تخاصمون في الله تبارك وتعالى، تخاصموننا بأنكم أهدى وأولى، وأولى بإبراهيم عليه السلام، وأنكم أحق بالهداية، وتحسدوننا بأن الله تبارك وتعالى بعث إلينا نبيا من أنفسنا وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن وأنتم مشتركون في الربوبية، مشتركون في كوننا مربوبين لله تبارك وتعالى. أي من هذه الجهة نحن مستوون، الله جل وعلا ربنا وهو ربكم تبارك وتعالى، من ربوبيته جل وعلا هداية خلقه، هداية خلقه للشرائع التي اصطفاها الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يربي خلقه بالنعم، ويربيهم تبارك وتعالى بالرزق، ويربيهم بالحفظ، ويربيهم تبارك وتعالى تربية خاصة بأن يهديهم إلى طريق الحق وطريق الصواب، وهذه التربية الخاصة والربوبية الخاصة لله تبارك وتعالى. قال: وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمال، نحن لنا أعمال نتقرب بها الله تبارك وتعالى، وأنتم لكم أعمال تتقربون الله بها الله تبارك وتعالى، لكن من الذي يستحق أن يكون على الحق؟ قال: ونحن له مخلصون. إذن ذكروا هنا الفارق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى وغيرهم، أن المسلمين مخلصون لله تبارك وتعالى، مذعنون الله جل وعلا، لا يشركون به تبارك وتعالى، من إخلاصهم لله أن وحدوا الله، ومن توحيد الله تبارك وتعالى من لوازم التوحيد اتباع رسوله، فهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلصوا لله تبارك وتعالى أعمالهم وأقوالهم، وأخلصوا في قلوبهم. فهؤلاء هم أحق الناس بالاصطفاء، وحق الناس بالحق وبالهداية. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى ما اجتمع فيه المسلمون وغيرهم من كونهم مربوبين لله تبارك وتعالى، ثم بين الله جل وعلا بأن لكل قوم عمل، وأن مدار صحة الأعمال وقبولها عند الله جل وعلا الإخلاص والمتابعة. فلا اليهود أخلصوا والنصارى أخلصوا لله تبارك وتعالى في أعمالهم، ولا هم اتبعوا رسله. فكان الله جل وعلا يبين من أحق الناس بالهداية، من أحق الناس بالدين، من أحق الناس بالحق. قال: ونحن له مخلصون، أي نحن ولستم أنتم، أي نحن قد اختصنا الله جل وعلا بالإخلاص، فأعمالهم خالطت الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا ونصارى؟ أي أم تدعون ذلك؟ وكانوا يدعون ذلك. إذا كانوا يدعوا إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام نبي يهودي والنصارى قالوا نصرانية، وإبراهيم عليه السلام كان قبل اليهودية وقبل النصرانية، قال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط أبناؤه يعقوب عليه السلام وهم قبائل بني إسرائيل عنهم تفرع، وكان له 12 ابنا منهم يوسف وبنيامين، كانوا هودا ونصارى؟ أي تزعمون ذلك وتقولون ذلك؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب معلوم أن الله تبارك وتعالى أعلم. فكذبهم الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة، وبرأ الله عز وجل منهما إبراهيم ومن ذكر الله تبارك وتعالى، فلم يكن إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا، ولا كان إسماعيل ولا كان إسحاق، وإنما هؤلاء كانوا أولياء الله تبارك وتعالى ورسله إلى خلقه. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ ويدل على أن الله عز وجل أعلم ذلك، أبهم الجواب لوضوحه، والجواب إذا كان واضحا لم يذكر. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ ثم بين الله تبارك وتعالى أن حقيقة هؤلاء أنهم يكتمون الحق عن علم وعن دراية، فهؤلاء يجادلون مكابرة ومخاصمة، لا أنهم يظنون أنهم على الحق. وذلك قال تبارك: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ إلا أحد أظلم ممن يحمل شهادة من الله فيكتمها عن خلقه. فهؤلاء اليهود والنصارى كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى سيبعث نبيا، كما أخبر الله عز وجل بذلك في التوراة وفي الإنجيل، بل وأخبر بصفته وأخبر بما يأمر به وأخبر حتى بصفة أصحابه، وذكر قال جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما شكوا فيه. وهؤلاء كانوا من أعظم الناس ظلما وكفرا وعنادا، لأنهم كتموا الشهادة التي استودعهم الله تبارك وتعالى إياها لبلاغ ليبلغوها للخلق، فكتموا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وجحدوا عنادا واستكبارا. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء هم أعظم الناس ظلما، بل لا أحد أعظم ظلما من هؤلاء. ثم قال تبارك وتعالى مهددا لهم متوعدا، قال: وما الله بغافل عما تعملون. فالله جل وعلا ليس بغافل، وهيدل على علمه تبارك وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون، أي عما تعملون وتقولون وما كذلك تضمرون في قلوبكم، لأن العمل هنا يشمل ما كان من عمل الجوارح ومن أعمال القلوب واللسان. ثم قال جل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وهذه مرة آية قد سبق الكلام حول: ولا تسألون عما كانوا يعملون، بل كل أمة ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحدها تحاسب يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وهاتان أو هذه الآيات فيها فوائد، منها أن الدعوة إذا افتقرت إلى دليل وبرهان كانت باطلة، لأن هؤلاء اليهود والنصارى حاجوا المسلمين بالدعاوى، أي كان دليلهم على صحة قولهم مجرد الدعوة، لم يكن لهم دليل الدعوة فقط. فكذبهم الله تبارك وتعالى، فهم كانوا يزعمون أنهم أولى بالله تبارك وتعالى من المسلمين، وإن الدليل لا دليل لهم إلا الدعوة. فيدل على أن كل دعوة تفتقر إلى برهان ودليل فهي دعوة باطلة كاذبة. فكذبهم الله جل وعلا لعدم إتيانه بالدليل، بل جاء الله جل وعلا بالدليل الدال على ضد ذلك. ومن فوائدها أيضا إرشاد، فيها إرشاد إلى طريق المحاجة والمخاصمة، كأن الله عز وجل يبين كيف يخاصم الإنسان ويحاجج في إظهار الحق وإبطال الباطل، وأن المحاجة والمخاصمة والمناظرة مبنية كما قال العلماء على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. فهؤلاء حاج المسلمين بأنهم أولى بالله تبارك وتعالى من المسلمين، مع اجتماعهم والمسلمين في ربوبية الله تبارك وتعالى، فهم في كونهم مربوبين الله سواء، قال: وهو ربنا وربكم. فذكر الله تبارك وتعالى ما يجتمعون به، وهو كونهم مربوبين الله تبارك وتعالى، فلا فضيلة لأحد على آخر في كونه إيش؟ مربوبا لله تبارك وتعالى. فربوبية الله على هؤلاء وهؤلاء سواء. ثم بين الله جل وعلا ما يفترق المسلمون عنهم، فافترق المسلمون عنهم بالتوحيد، قال: ونحن له عابدون، نحن له مخلصون. وذاك المحاججة إذا أردت أن تخاصم وتحاجج تذكر ما تجتمع أنت وهذا معك، ثم تبين إيش؟ ما تتميز به عنه، ما يتميز به الحق. وهذا هو الفقه، حقيقة الفقه، أن يتصور الإنسان المسائل حتى يعلم ما تجتمع به المسائل وما تفترق. ولذلك من لم يتصور مسائل حق التصور ماذا يفعل؟ يخبط خبط عشواء، يخلط هذا بهذا وهذا بهذا، ويسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين لعدم تصوره التصور الصحيح. فالله جل وعلا بيّن طريق المخاصمة أن يقوم على بيان ما يجتمع متخاصمان فيه وما يفترقان، لأنه بالافتراق يتبين، وإذا لم يتميز هذا من هذا اختلطت الأمور ولم يتبين المحق من المبطل. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن مدار التفضيل بين العباد هو على الإخلاص لله تبارك وتعالى، مدار التفضيل الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله جل وعلا ما يستوي المسلمون وغيرهم في كون الله جل وعلا ربا لهم، ثم ذكر الله جل وعلا ما يختص به أهل الإسلام وهو ما فاقوا به غيرهم وتميزوا وما فضلوا به جميع الأمم، قال ونحن له مخلصون، أي العبادة، أي نحن له مخلصون في العبادة، بخلاف الأمم السابقة فإنهم كانوا واقعين في الشرك. وهنا ذكر الله جل وعلا وصف هذه الأمة بالمخلص وهو اسم فاعل، ويقول علماء اللغة أن اسم الفاعل يدل على الثبات والاستمرار، أي أنهم دائمون على هذا الإخلاص، يدل على ثبات الإخلاص وأنه وصف ملازم لهم. فهذه الشريعة هي أكمل الشرائع من جهة توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك شرع الله عز وجل فيها من الأمور، وشرع الله جل وعلا فيها من سد الذرائع، ذرائع الموصلة للشرك، ما لم يشرع في أمم في من سبق. وذلك حرم على هذه الأمة السجود التحية مع أنه كان مشروع الأمم السابقة، وغير ذلك من هذه الأمور التي تبين كمال هذه الشريعة في باب توحيد الله تبارك وتعالى والبعد والمجانبة عن الشرك. ومن الفوائد أيضا أن العمل إذا لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى فهو مردود باطل، إذا قال جل وعلا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي بكل واحد عمل، ثم بين الله جل وعلا السبب الموجب أن يكون الصحابة والمسلمون أحق، قال ونحن له مخلصون، أي أخلصنا في العمل، فبهذا فضل الصحابة، أي نحن أخلصنا وأنتم لم تخلصوا، فدل على جميع الأعمال التي تعملونها فهي باطلة، وهيدل على أن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا فهو باطل حابط. وليت الإنسان يسلم فقط أو أنه يفقد الثواب، بل إنه معرض للوعيد والعقاب. ومن الفوائد أيضا بيان أن العلم هو ما جاء عن الله، هذا هو العلم، والذي جاء عن الله تبارك وتعالى إما آية محكمة أو سنة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، إن السنة وحي، وأن كل ما خالف ذلك فليس بعلم. وذلك قال أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب واضح، ما هو؟ الله أعلم. وذلك الوضوح لم يذكر الله تبارك وتعالى، أي كان الجواب بل الله أعلم وأصدق. فهنا جعل الله جل وعلا نفسه جل وعلا أعلم، فدل على كل ما كان دليله النصوص وكل ما جاء عنه فهو العلم، لأنهم ادعوا شيئا لم يبنى على علم، لم يبنى على وحي من الله تبارك وتعالى. قال أنتم أعلم أم الله؟ فالله أعلم، لأن ما يحكم الله به ويقضي به فهو الحق، فهو العلم. وعلى هذا فالعلم هو ما جاء عن الله، وكل ما جاء عن غير الله تبارك وتعالى فليس بعلم. فأقوال الرجال والآراء والسيادات إن لم تبنى على الوحي وعلى ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فليس بعلم. فحتى القياس لا بد أن يقاس على ماذا؟ على المنصوص بجامع العلة التي من أجلها حكم الله عز وجل بحل هذا وفرمة هذا، فأصله مبني على النصوص. وإذا كذا فقد بعض هذه الشروط بطل القياس، وإذا كان القياس خلاف النص بطل. والإجماع لا، ليس هناك إجماع إلا على النص، ليس هناك إجماع لا يستند إلى النص، الإجماع أساسا هو إنما هو الاستناد على النصوص، لكن النص قد يخفى فيكون الإجماع أظهر، أما أن يكون الأمة تجمع من غير نص لا يمكن. فدل أن الأمر كله يرجع إلى ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وأن هذا هو العلم. ومن الفوائد أيضا بيان أن الحجة في النصوص لا في آراء الرجال، فإن الله جل وعلا احتج عليهم بصحة ما جاء عن المسلمين بشهادته، وأنه جل وعلا حكم بذلك فقال أنتم أعلم أم الله؟ وصف الله بالجهل وعدم العلم لأنه لم يستند للنصوص، فدل أن الحج إذا أردت أن تحج غيرك بماذا؟ بالنص. فكل من كان كلامه موافقا لكلام الله تبارك وتعالى دليله ما جاء عن الله فهذا هو الحجة، وليس الحجة قال الشافعي قال فلان قال محمد قال زيد قال عبيد كما يفعله بعض الناس اليوم، إذا أوردت عليه النص قال يا أخي هذا قول فلان قال أيوب قال محمد قال علي قال خالد، لا يقدم ولا يؤخر، ليس هذا حجة. وإنما الحجة وذلك قال العلماء آراء الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، ليس حجة، هي تحتاج أن تأتي بحجة تدل على صحتها. ومن هنا كان شعار أهل السنة والجماعة الاتباع لهذه النصوص والتسليم والاحتجاج بها. وفيها وفي هذه الآية أيضا تحريم كتمان الشهادة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يكتم الشهادة لا سيما إن كانت الشهادة على أعظم الأمور وأهمها وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وإذا قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم من كتم هذه الشهادة المتعلقة بالتوحيد، فهذا أولا يدل على كتمان الشهادة محرم، ثم إذا كان مشهود به عظيما عظمة حرمة الكتمان. فإن هؤلاء اليهود والنصارى كانوا يعلمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واليعقوب والأصباط لم يكونوا هودا ولا نصارى، وكتموا الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وكتموا الشهادة للمسلمين بالحق، فجعل الله عز وجل ذلك أعظم الظلم، بل لا أحد أعظم ظلما منهم. وفيها أيضا أن من صفات الله تبارك وتعالى ما يسمى بالصفات السلبية، وهو أن ينفي الله عز وجل عن نفسه أمرا تنزه الله عز وجل عنه، كما في قوله وما الله بغافل، إذا نفى الله عز وجل عنه إيش؟ الغفلة، وهذا لكمال ماذا؟ لكمال مراقبته وعلمه واطلاعه، أي لا يغفل لكمال مراقبته وكمال شهوده تبارك وتعالى، فلا يخفى عنه شيء. ويقول علماء أهل السنة أن الصفات السلبية ليس المدح في ذاتها، وإنما المدح هو في إثبات ضدها، فالله جل وعلا ينفي ما ضاد الكمال، فكل ما يضاد كماله ويضاد ما ثبت له فهو منفي عن الله، فالله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لم يلد ولم يولد لكمال غناه وصمديته وأحديته. وفيها أيضا أن الأقوال داخلة في الأعمال، قال جل وعلا الله بغافل عما تعملون، وكان مما عملوه قولا للدعوه، فإن دعواهم هذه أنهم على الحق كانت إيش؟ قولا فعلا قولا، وذلك سماه الله تبارك وتعالى ماذا؟ عملا، أي إن الله عز وجل لا يغفل عما تقولون وما تزعمون، ويدل على أن الأقوال من الأعمال وهو عمل اللسان، وهو عمل اللسان. نعم.
سيقول السفهاء الجهال من الناس اليهود والمشركين ما ولاهم أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس، والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب، قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم، دين الإسلام، أي ومنهم أنتم دل على هذا، وكذلك كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، وما جعلنا صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 16 شهرا، ثم حول إلا لنعلم علم ظهور من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة وإن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي وإنها كانت أي التولية إليها لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى، وهذه الآيات نزلت عندما حولت القبلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يستقبل بيت المقدس، وكان يحب أن يستقبل الكعبة، فكان إذا صلى في المدينة استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بين يديه. اختلف العلماء هل كان استقباله في مكة عن وحي من الله أم أنه استقبلها على ما كان يستقبلها أهل الكتاب. الشاهد الأفضل أنه كان وحي من الله. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكنه أن يستقبل بيت المقدس فنجعل قبلة الكعبة يديه، لأنه إذا استقبل المقدس وفي المدينة استدبر الكعبة. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة 16 أو 17 شهرا يستقبلون بيت المقدس وهو يحب أن يستقبل الكعبة، فحتى أوحى الله عز وجل إليه استقبال الكعبة، فاستقبل الكعبة واستقبل المسلمون، وبلغ بعض المسلمين وهم يصلون الظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستقبال الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة وصلوا إلى الكعبة بعد أن ابتدوا صلاة بيت المقدس، وسمي ذلك بمسجد القبلتين لأنهم صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين. وأهل قباء لم يبلغهم الخبر بتحويل القبلة إلا في صلاة الفجر كما ثبت ذلك في الصحيح. فاضطرب لذلك بعض الناس ممن كان في قلوبهم شك، فكان ذلك فتنة واختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى، يبتلي الله عز وجل عباده، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. فقال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء الجهال الذين يعرفوا المصلحة والمفسدة ولا يتصرفون وفق العقل وفق ما ينفعهم، بل من سفههم أنهم يفعلون ما يضرهم ويتركون ما ينفعهم. قال: سيقول السفهاء من الناس، فسماهم الله جل وعلا السفهاء لأنهم لا عقل لهم، لأن العقل هو ما يحجز الإنسان عما يضره، وليس هذا خاص العقل، أن يحجز الإنسان عما يضره. فإذا كان الإنسان يفعل ما يضره ولا ينفعه فليس كأن ناشك أنه سفيه، وهذا صرف السفهاء والمجانين الذين لا عقل لهم. سيقول السفهاء من الناس اليهود والنصارى وكذلك المشركون، قال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أخذوا يثيرون هذا، ما الذي جعلهم يصرفون القبلة استقبلوها ويستقبلوا، أي كأنهم أرادوا أن يبطلوا الإسلام ويبينوا بأن هذا دين متناقض، مرة استقبل هذه الجهة مرة استقبل هذه الجهة، فردوا الطعن في الإسلام والطعن فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما ولاهم، أي ما الذي صرفهم عن القبلة التي كانوا يستقبلونها في أول أمرهم. قال: عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجيبهم بعد أن وصفهم الله جل وعلا بالسفة، ووصفهم بالسفه دال إشكاف في إبطال كلامهم، وأن هذا كلام إنما كلام السفهاء لا كلام العقلاء. ثم قال جل وعلا مجيبا عن هؤلاء: قل يا محمد لهؤلاء، قل لله المشرق والمغرب، أي له تبارك وتعالى الجهات كلها، المشرق والمغرب والجنوب والشمال. فإذا كان الله جل يملك المشرق والمغرب، فسواء استقبلت المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أو أي جهة، فقد استقبلت جهة من جهة الله، لم يأمر الله عز وجل أن يستقبل جهة غير جهاته تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا صاحب الجهات وخالق الجهات، فلا فرق أن يستقبل الشمال أو الجنوب أو المشرق والمغرب. وهذا العقل يدل على أن الله إذا أمر أن يستقبل هنا، في الحقيقة أن المستقبل ماذا؟ واحد، وهو جهة الله تبارك وتعالى، وهي قبلة الله تبارك وتعالى، لأن الجميع مملوك لله تبارك وتعالى. قال: قل لله المشرق والمغرب، فلا فرق أن يستقبل هذا وهذا، وإنما العبرة في أن تستقبل ما أمرك الله تبارك وتعالى مالك هذه الجهات. ثم قال جل: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي تبارك وتعالى من يشاء، يوفقه تبارك وتعالى إلى صراط مستقيم لدين الإسلام. ومن هدايته تبارك وتعالى لهذه الأمة أن هداكم لهذه القبلة التي هي قبلة أبيكم إبراهيم، وهي القبلة في حكم الله تبارك وتعالى، في شرع الله تبارك وتعالى. ولم يكن استقبال بيت المقدس أساس عند اليهود والنصارى، لم يكن عن شريعة من الله تبارك وتعالى، بل هذا كان من تحريفهم. فهي القبلة جاء بها إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل باستقبال بيت الكعبة. فلأي شيء يعترض هؤلاء إذا كانت هذه القبلة هي القبلة في حكم الله تبارك وتعالى، وهي قبلة إبراهيم التي تنتسبون إليه؟ وذاك الله جل وعلا من رحمته بكم أن هداكم إلى هذه القبلة، هداكم إلى الصراط المستقيم الإسلام، ومن جملة هدايته هدايتكم لهذه القبلة. ثم قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الشيخ رحمه الله يقول إذا طريق مستقيم أي ومنهم أنتم المهديون، دل على هذا وكذلك أي ومن هدايته لتبارك وتعالى أن جعلكم أمة وسطا، أي كما هداكم القبلة كذلك جعلكم الله تبارك وتعالى أمة وسطا. وتفسر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الوسط قال الخيار العدل. الوسط من الشيء هو ماذا؟ هو أفضله وأعدله وأحسنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، أي أفضل الجنة، أفضل الجنة. فأوسط كل شيء أفضله وأخيره. قال وكذلك جعلناكم، والخطاب هنا لمن؟ للمسلمين. ومن كان المسلمون في هذه في وقت نزول هذه الآية؟ الصحابة. وذلك أولى الناس في الدخول في هذه الآية من هم؟ الصحابة. فجعلهم الله جل وعلا أمة وسطا، جعلهم خيارا عدولا، وهذا فيه شهادة لهذه الأمة بأنها أمة عدل، وفيه الشهادة للصحابة بأنهم عدول كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بين الله تبارك وتعالى قال لتكونوا شهداء على الناس، أي جعلكم الله جل على هذه الصفة من الخيرية ومن الفضيلة والمكانة والمنزلة والعدالة لتكونوا شهداء، لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا، فلا تقبل شهادته غير العدل. فجعلكم الله على هذه الصفة حتى تكونوا شهداء، أي من عدلكم ومن عدالتكم أنكم ستكونوا شهداء على الأمم يوم القيامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن الله عز وجل يسأل كل أمة عن اتباع، فكانت كل أمة تنكر، قال ما جاءنا من نبي، فينكروا قوم نوح ينكرون دعوة نوح لهم، وقوم لوط دعوة لوط لهم، قال فيقول الله من يشهد لكم للأنبياء، فيقول أمة محمد، فنتجي هذه الأمة فتشهد للأنبياء بأنهم قد بلغوا أقوامهم بعد أن جحد أقوامهم دعوة أنبيائهم. وهذا كما جاء في الصحيح، قال لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغوا أقوامهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول شهيدا عليكم، أي يشهد لكم ويزكيكم، وأنتم تزكون وتشهدون للأنبياء السابقين. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه قد بلغكم، وأن ما تحكمون به من دعوة الأنبياء لأقوامهم كان عن وحي من الله تبارك وتعالى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تبارك وتعالى مبين الحكمة في تغيير قبلة، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي أولا وهي الكعبة، إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي إنما جعل الله جل وعلا المسلمين يستقبلون بيت المقدس ابتداء، ثم صيرها حتى يكون ذلك اختبارا وامتحانا، يمتحن الله عز وجل به من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فيتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. وهذا من سنة الله تبارك وتعالى أنه يبتلي عباده فيختبرهم، كما قال جل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم أن فلان مؤمن فلان منافق. كيف نعرف مؤمن من منافق؟ عندما تقع الفتنة فيتميز، يتميز كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة. قال التي إلا لنعلم من يتبع الرسول، هنا المؤلف يقول إلا لنعلم علم ظهور، وهذا تأويل، هذا تأويل، أي علم ظهور، لأن الأشاعرة لا يرون أن الله عز وجل تقوم به الصفات الاختيارية، وأنه لا يتجدد له صفة ولا فعل، فهم يرون أن الله عز وجل لا يسمع الأصوات عند وقوعها، وإنما سمعه قديم، لا أنه إذا تكلم وتكلم سمعه الله تبارك وتعالى، فإن هذا يسمونه تجددا في ذات الله، والله منزه عن هذه الأمور، أي الأفعال الاختيارية التي تقوم بذاته، فيرون الله لا يحل بذاته شيء، لا يقوم بذاته فعل تبارك وتعالى، ولا يتجدد له صفة جل وعلا. وذلك يقوم بأن سمع الله عند وقوع الأصوات هو سمع ظهور، لا أنه سمع الصوت حقيقة، لا، الله سمعه في الأزل، لكنه أصبح منكشفا فقط فيسمونه ظهورا وكشفا. وأما أهل السنة والجماعة فيقوم إن الله تبارك يسمع الصوت متى؟ بعد وجوده، لأنه سمع الشيء قبله. فإن متعلق السمع ما هو؟ الأصوات، ومتعلق النظر والرؤية المبصرات، وهؤلاء يجعلون متعلق ذلك العلم، فيرون أن هذا الكشاف علم فقط، لا أن الله يسمع الصوت عند وقوعه، لأنه لا يتجد له سمع تبارك وتعالى. وهكذا يقول هنا إلا نعلم علم ظهور. ومن أهل العلم قال إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا على علمه حتى يعمل ما يستحق عليه العقاب. وذلك الله عز وجل يختبر الناس ويبتليهم وهو يعلم من سيؤمن ممن سيكفر، ولا يعذب وفق علمه حتى يظهر ذلك إيش من عمل العبد. ومن هنا إذا جاء يوم القيامة وجاء المجانين ومن بلغهم الإسلام وهم خرفون أو لم تبلغهم الحجة والرسالة، ماذا يفعل الله عز وجل؟ يختبرهم، مع أن الله يعلم من هو المؤمن ومن من الكافر، لكن الله يعذب وفق علمه حتى يكون العبد هو الذي يعمل ما يستحق به العقوبة. طبعا التفسير الصحيح الذي على معتقد أهل السنة والجماعة إلا لنعلم علما زائدا على علمه السابق، فالله جل وعلا يعلم الشيء قبل وجوده ثم إذا وجد ووقع علمه موجودا، وهذا علم زائد على ما علمه سابقا. فإن علمك بالشيء أنه سيكون ليس هو علمك أنه كان، فالله جل كان يعلم الشيء قبل وجوده فإذا وجد علمه علما زائدا، كما أنه يعلم المسموع قبل وجوده فإذا وجد الصوت سمعه تبارك وتعالى سمعا. فالشاهد أن هذا العلم هو علم متجدد وهو موافق لعلمه السابق، وفرق بين كونك أنت تعلم أنه سيكون وعلمك به كائنا موجودا، كان علمه أنه سيكون ثم لما كان صار علمه به أنه كائن. وذلك يقول إلا نعلم أي علم متجددا، فالله يعلم الشيء بعد وقوعه علما زائدا على علمه قبل وقوعه، والعلمان متوافقان. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه على عقبه، أي إنما جعلنا على قبلة السابق ثم حولناها حتى نختبر وننظر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي يثبت على هذا الاتباع وعلى هذا الدين، ومن الذي يرتد على عقبيه فيرجع مشتكا كافرا فيكون ذلك فتنة في حقه. فأراد الله عز وجل يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وهذا من حكمته تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن كانت، أي القبلة كنت عليها كانت كبيرة، وقيل إن كانت أي تولي إليها، أي القبلة الجديدة، أي أن تولى عن بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة أي شاقة، أي لا يقوى على هذا التحول إلا من ثبته الله تبارك وتعالى، أي فكان الأمر كبيرا شاقا على النفوس إلا من ثبته الله بالإيمان. قال وإن كانت لكبيرة أي تحويل قبلة إلا على الذين هدى الله، أما الذين هداهم الله جل وعلا ونار بصيرتهم بالإيمان فإن هذا من أخف الأشياء عليه، لأن العبد إذا آمن بالله تبارك وتعالى سهلت عليه الشرائع وسهل عليه القياد، وهذا الدين مبني على كمال الاتباع والتسليم، فكلما وطن الإنسان نفسه على التسليم والإدعاء لله تبارك وتعالى كلما هداه الله جل وعلا وسهلت عليه الشرائع. ثم قال وما كان الله يضيع إيمانكم، أي ما اختبركم الله تبارك وتعالى الاختبار حتى يضيع إيمان من آمن منكم، لأنه قد يقال لماذا افتتن الله عز وجل العباد وابتلاهم، هل الله يريد أن يضيع إيمان من آمن؟ فبين الله جل وعلا بأنه إنما يختبر الناس لا ليضيع إيمانهم بل ليثبت أهل الإيمان، لكن ليختبر أهل النفاق من يظهرون الإيمان بألسنتهم وفي حقيقتهم أنهم متى ما وقعت فتنة ارتدوا. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فهؤلاء متى يظهرون بالاختبار. وأما أهل الإيمان الحق فإن الله ما يضيع إيمانهم بل يثبتهم ويبقي إيمانهم ويزيدهم، وإذا تقع الفتنة في حقهم فيزدادون إيمانا على إيمانهم وأما أهل الريب والشك فإن هؤلاء هم الذين ينتكسون. ومن جملة ما يحفظ الله إيمان أن الآية هذه نزلت في لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن من صلى قبل تحويل القبلة، قال يا رسول الله أناس في مكة وفي أول مدينة قبل تحويل القبلة ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فظنوا أن إيمانهم سيضيع وأن أعمالهم تلك لن تقبل فبين الله جل وعلا بأن الله ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس بل كانت مقبولة لأنكم في حينئذ كان المشروع حقكم استقبال بيت المقدس فهنا سمى الله الصلاة إيمانا فيكون قوله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وهذا دليل من لأهل السنة أن العمل يسمى إيمانا وأن العمل من الإيمان ثم قال جل إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله جل ما كان ليضيع الإيمان المسلمين ويختبرهم حتى يكفر المؤمن منهم وإنما الله جل بهم رؤوف والرأفة شدة الرحمة بالله جل رؤوف بهم رحيم بهم يختبرهم حتى يقوى إيمانهم وحتى يزدادون منزلة أو يرتفعون منزلة عند الله تبارك وتعالى وهذه الآيات وهاتان الآيتان حقيقة فيها فوائد كثيرة جدا ولو أردنا أن نسرد الفوائد الدالة أو من هذه الآية تبلغت مبلغا كبيرا لكن أنا اخترت منها 30 فائدة ولا آية عظيمة هذه من الفوائد فيها أو في الآيات وصف كل من اعترض على أمر الله وشرعه بالسفه لأن الله سيقول السفهاء من هم هؤلاء الذين اعترضوا على تحويل القبلة فكل من اعترض على الأمر من أمر الله عارضه بعقله عارضه برأيه عارضه استكبارا وما شابه ذلك فهو سفيه لأن كمال العقل يقتضي التسليم والإذعان لأوامر الله وشرائعه وذلك كم من الملحدين من يبتليهم الله بهذا يعارض الحديث بعقله هذا الحديث يخالف العقل هذا الحديث يخالف المصلحة هذا الحديث يخالف كذا وهؤلاء درجات أنت ترى حتى اليوم الثوريون يكرهون الحديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والتي فيها الصبر على جو الحكام يكرهون ذلك وإذا تلوت الحديث لهم وذكرته امتعظوا كما قال تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كذلك ذكرت السنة عند هؤلاء اشمأزت قلوبهم وهم في قلوبهم إيش معترضون على هذا لكنهم يسعون على بالتأويل فهؤلاء لا شك أنهم سفهاء كل من اعترض على أمر الله أو أمر رسوله فهو سفيه وأن كمال العقل هو التسليم والاتباع لما أمر الله عز وجل به وذلك لا يصح أن يسمى الكفار عقلاء أين العقل وهم قد تركوا أوضح الأمور وأعظم الأمور وأهم الأمور فكل من يعترض على أمر الله جل وعلا أو يجعل حديثه في السنة ثابتة بعقله ومنهم من يسمي ذلك ذكاء وفطنة يقول هذا فطن ذكي يعترض على القرآن يعترض على السنة فلا شك أن هذا من أعظم السفه وفيها أيضا إثبات علم الله جل وعلا بالغيب وأن الله يعلم الشيء قبل إيش قبل وقوعه قال جل سيقول والسين للمستقبل أي أخبر الله بما سيقولون قبل إيش قبل وقوعه يدل على أن الله يعلم الشيء قبل وقوعه هذا من كمال علمه تبارك أن يعلم الشيء ثم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وفيها تسلية للمؤمن إذا عارضه السفيه والجاهل المؤمن قد يعارضه السفيه والجاهل والملحد وغير ذلك من هؤلاء فالله جل وعلا سلى رسوله والمؤمنين بمعارضة هؤلاء وذلك سماهم الله سفهاء تسلية المؤمنين أي هؤلاء الذين يعارضونكم هم قليل العقل فلا تبالوا بهم ولا تثقلوا بهم لأن العاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه فالله سماهم سفهاء باب التسلية لا تبالوا بهؤلاء هؤلاء سفهاء لا يعرفون إيش الخير من الشر وفيها أيضا مشروعية الرد على شبهات الملحدين أيضا ومن ذلك المبتدعون فإن الله جل وعلا وصفهم بالسفه ووصفهم بالسفه كاف في إبطال حجتهم وكاف في الإعراض عنه ومع ذلك أيضا أجاب الله على شبهتهم وقال النبي قل أي قل لهم مجيبا قل لله المشرق والمغرب فأمر الله بالرد وهذا فيه مشروعية الرد على من اعترض على الكتاب والسنة أو ابتدع في دين الله تبارك وتعالى أو قال ما يخالف النصوص سواء قال شركا وكفرا أو قال بدعة أو قال قولا مخالفا للنص ولكن أهل السنة والجماعة يرون أن من أصوله الرد على كل من خالف النصوص سواء وصل مخالفته إلى الشرك والكفر أو إلى ما دون ذلك ولو كان إماما من أئمة السنة ما من أحد إلا راد ومردود عليه، والنقد مطلوب، ولا بد أن تنقد الأقوال الخاطئة والأفعال الخاطئة، بل هذا من سبيل أهل السنة والجماعة، وهو داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والرد يراد الأمرين، عندما ترد على المخالف يراد من ذلك أمران قد يتحققان ويتحقق واحد منه، أي له علتان لا يشترط أن تجتمعا، أو نقول أن الرد فيه مصلحتان. المصلحة الأولى هداية السفيه والجاهل والمخطئ، فأنت ترد على السفيه أو الجاهل أو المخطئ أو المخالف حتى يرتدع، حتى تبين له الحق. فإذا هناك غرض مصلحة، وهو أن يهتدي هذا للحق والصواب. والمصلحة الثانية تثبيت الحق في قلوب المؤمنين وزيادة يقينهم بذلك، لأنه إذا رد على المخالف ثبت الحق وتبين، وإذا سكت عن الخطأ التبس الحق في الباطل ولم يتميز الحق من الباطل. ولذلك الرد على المخالفين فيه مصلحتان، مصلحة هداية المخالف، وهذا قد لا يهتدي، لا علينا، هناك مصلحة أخرى أعظم من هذا، وهي هداية الأمة، أن ترشد الأمة إلى الصواب وإلى الحق حتى لا يلتبس الحق بالباطل. ولذلك ها هنا نظرتان، نظرة لمصلحة الخلق ونظرة لمصلحة الشخص. فالشخص ترد عليه حتى يهتدي وحتى يعرف الحق ويلتزمه، ونظرة لمصلحة الخلق، وذلك لابد أن نعظم حق الخلق، حق الله تبارك وتعالى بيان الحق من الصواب. ولا يشترط، لو حتى لو علمت أن هذا لن يهتدي أو أنه معاند مكابر، لا بد أن ترد عليه، إنك إذا سكت أنت وسكت ذا فالتبس الحق بالباطل. فهنا لا بد أن نغلب حق الله تبارك على حق المخلوق. واليوم بعض الناس لا يريدون أن ترد، يقول لا تنقض، النقد هذا يضر ولا ينفع. نقول الرد إذا كان النقد إذا كان بعلم وأدب وكان فيه بيان الحق من الصواب فهذا مطلوب أساسا. ولو سكت أنا وسكت أنت وسكت ذاك لم يعرف الناس الحق من الصواب، وإنما جاء الأنبياء بالإنكار على كل ما خالف الدليل وبالأمر بالحق والدليل. وفيها أيضا أن الحق والدعوة إليه لا بد أن يوجد من يعارضها، ما يمكن إنسان يسلك طريق الحق والصواب ويسلك طريق الدعوة إلى الحق والصواب من غير معارضة. فالله جل وعلا سيقول السفهاء، أخبر الله جل وعلا بمعارضة المشركين واليهود والنصارى قبل إيش؟ قبل أن تقع. وهذا كأن الله عز وجل يأمر المسلمين بالاستعداد، أي استعدوا لها، لا بد أن تعارض، ما من صاحب حق إلا ويقيد الله من يعارضه حتى يثبته على الحق. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وهذا يقتضي الاستعداد لذلك والتحصن بالعلم والحجة. ففيه الأمر بالاستعداد والتحصن بالعلم والحجج حتى نرد على المبطلين. وفيه أيضا تسلية العبد، إن العبد إذا علم بأنه لا بد أن يعارضه مكابرون أو سفهاء أو جهال أو ملحدون أو ما شابه ذلك تسلى ولم يفاجأ بذلك وصبر، قال هذا سبيل الأنبياء. وذلك سل الله نبيه بذكر قصص الأنبياء لنائش ابتلوا وصبروا، فكان فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيها إثبات مشيئة الله، وأن الله يشاء، وأن مشيئته نافذة لا راد له، وأن ما شاء الله كان. قال يهدي من يشاء، من يشاء، فهذه في إثبات المشيئة وأن الله يشاء، وهي الإرادة الكونية، وهذه واقعة لا تتخلف. وفيها أيضا الرد على القدرية الذين ينكرون خلق الله لأعمال العباد، ويرون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهو الذي يهتدي وهو الذي يضل بإرادته وليس بإرادة الله تبارك وتعالى. هذه الآيات فيها رد عليه، الله قال يهدي من يشاء، فدل على أن من اهتدى إنما كان بداية من؟ بداية الله تبارك وتعالى، لا باستغلال نفسه. وأن من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء الله إضلاله أضله، فدل على الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وهي أفعال العباد. وهذا فيه رد على هؤلاء. وذلك قال جل وعلا كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي الله هو الذي صيركم وجعلكم أمة عدولا، ودل أن ما فيكم ما أنتم فيه من العدالة والخيرية كان من الله تبارك وتعالى، إن الله هو الذي خلقكم وخلق أفعالكم وإراداتكم. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفيها أيضا أهمية الإكثار من سؤال الله الهداية، إذا علم العبد أن الهداية بيد الله يهدي من يشاء، فإنه لا سبيل للحصول على الهداية إلا ليش؟ إلا من طريق الله. وإذا علم الإنسان أنه لا هداية إلا إذا كانت من الله، دعا الله تبارك دوما أن يهديه إلى الحق، إذ هذا هو سبيله. ومن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى جميع المسلمين أن يسألوا الله 17 مرة في اليوم والليلة الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا لعبد ولعبد إيش ما سأل. دل من أعظم أنواع الدعاء ومن أهمه أن تسأل الله الهداية، أن تسأل الله الهداية، تسأل الهداية من بيده الهداية. فلا يعتمد الإنسان على عقله وذكائه، بعض الناس يعتمد على عقله وذكائه، أو يعتمد على سابقة إيمانه وطول خبرته بالدين والعلم، لا، الأمر كله بيد الله، ورب العباد بين صنع صبع الله يقلبه كيف يشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفيها أيضا أن علامة الهداية هي التمسك بأوامر الله تبارك وتعالى وشرائعه. فإن الله جل وعلا سمى أمره بتحويل القبلة هداية، سمى أمره بتحويل القبلة هداية، ووفق الصحابة لالتزام ذلك. قال يهدي من يشاء، أي يهدي لاستقبال القبلة الجديدة، من يشاء. فسمى الله استقبال القبلة هداية، وبين الله تبارك وتعالى بأن الله وفق الصحابة لهذه الهداية فكانوا مهتدين بالاتباع. وقال في الآية الأخرى إيش؟ قال إن نعلم من يتبع الرسول، أي في أوامره، فدل على الهداية هي الاتباع، وأن أكمل الناس هداية أكملهم اتباعا لله تبارك وتعالى. هذا دي كله مبني على الاتباع والتسليم والإذعان لأوامر الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يعرف هداية نصيبه من الهداية فلينظر في اتباع لأوامر الله وشرائعه، هل هو من يستجيب ويدعي أم ممن يسوف وتعترضه الشهوات والشبهات وما شابه ذلك. وفيها أيضا مشروعية الرد على المبطلين بالحجج العقلية والحجج الشرعية. فإن الله تبارك وتعالى لما اعترض هؤلاء على تحويل القبلة رد الله عز وجل عليهم، وأمر نبيه أن يرد عليهم بحجة عقلية، قل لله المشرق والمغرب. فإذا كان المشرق والمغرب ملكا له، هذا يقتضي أن له جل وعلا إذا كان يملك المشرق والمغرب يقتضي أن له أن يأمر باستقبال أي جهة شاء، وهذه حجة عقلية. أي لا فرق، إذا كان يملك المشرق والمغرب إذا لك له أن يأمرك أن تستقبل المشرق، ثم يأمرك أن تستقبل المغرب، ثم الجنوب، ثم الشمال، أي قبلة شاء، لأن جميع الأشياء مستوية في كونها ملكا لله تبارك وتعالى، فلا فرق بين جهة وجهة من هذا الوجه. فهذا فيه جواز الرد على المبطلين والمعارضين بالحجة العقلية. وفيها أيضا أن الهداية هي الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام الصافي، أن هذا هو حقيقة الهداية، يهدي من يشاء إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. وليس الهداية أن يهتدى الإنسان لطريق الصوفية أو طريق الأشاعرة أو الرافضة أو القدرية أو ما شابه ذلك. لأن يعني بعض الناس يقول التصوف هو طريق الهداية، فمن اهتدى بالتصوف فليهتدى، وآخر يقول الهداية في الأشعرية، وذاك يقول الهداية في كذا وكذا. نقول الهداية من هدي الإسلام الصافي وهو الصراط المستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الصراط الذي نصبه الله تبارك وتعالى، وتصل بحبل الله جميعا، وهو مبني على اتباع الكتاب والسنة. فهذه الهداية الحقيقية. وفيها أيضا فضيلة هذه الأمة وأنها خير الأمم. قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أن هذا خاص بكم، فلم يجعل له أمة على هذا النحو إلا هذه الأمة، أي عدولا خيارا. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا أن هذه الأمة هي أفضل الأمم وأكملها. وجاءت ذلك حديث كثيرة، أنتم تكون 70 أمة أنتم خير وأفضل عند الله، وأهل الجنة 120 صفا ثمان من هذه الأمة، أحاديث كثيرة تدل على فضيلة هذه الأمة. وفيها أيضا تزكية الله للصحابة، إن الله زكى الصحابة، قال وكذلك جعلناكم، من المخاطب في وقت نزول هذه الآية؟ ما كان مؤمنون إلا الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء هم أولى الناس بالدخول في هذه الآية. فهذا فيه أن الله زكى الصحابة رضي الله عنهم بجعلهم وسطا عدولا، وهذا دليل على أن الصحابة كلهم عدول بمجرد ثبوت الصحبة. وذاك أهل السنة والجماعة في كتب الحديث مصطلح الحديث ماذا يقولون؟ بأن الصحابة كلهم عدول، يستدلون بمثل هذه الآيات، وما يدل على الصحابة كلهم عدول، ومجرد أن تثبت الصحبة فهو عدل، لا يحتاج أن تنظر في أحواله بخلاف غير الصحابة، فلا بد أن تثبت عدالتهم في نقل المزكين. أما الصحابة أنت تحتاج فقط أن تثبت الصحبة، متى ما ثبتت الصحبة ثبتت العدالة بنص هذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء عدولا، فدلنا الصحابة كلهم عدول. وفيها أيضا وجوب متابعة الصحابة، وأنه لا يمكن أن يكون الهدى بغير طريقهم. فإذا كان الله جل وعلا أثبت لهم الخيرية والوسطية والعدالة دل على أن الحق لا يمكن يعدوهم، وإذا كان الحق لا يمكن يعدوهم وجعلهم الله جل وعلا أئمة في هذا الشأن، كان الواجب اتباعهم. فهذه الآية تدل على وجوب اتباع الصحابة وتحريم مخالفتهم وفيها أيضا أن إجماع الأمة حجة. فإذا كان الله جل وعلا صف الأمة بالخيرية والعدالة، فهل يمكن الأمة الموصوفة بهذا أن تجتمع على ضلالة؟ لو اجتمعت على ضلالة ما كانت إيش خيارا، ولا كان أصحاب أوهام هذه الأمة عدولا. وذلك قال العلماء أن هذه الآية فيها دليل على صحة الإجماع، وأن ما أجمع عليه المسلمون فهو حق، فإن الله عصمهم أن يجتمعوا على ضلالة لكونهم أمة وسطا. فإذا كانوا عدولا خيارا اقتضى على أنه إذا أجمع على شيء فلا يكون إلا حقا. وفيها أيضا أن الدين مبني على التوسط، وأن خير الأمور أوساطها. فالدين هذا مبني على التوسط بين الغلو والجفاء، بين المبالغة والزيادة، وبين النقصان. فالغلو له طرفان، طرف فيه زيادة على المشروع وطرف فيه انقاص على المشروع. فهذه الأمة وسط، أي بين الغلو والجفاء، بين الغالي والجافي. وأن أحب الأمور الله جل وعلا أوسطها، فهذه الأمة وسط بين الملل، وسط بين اليهود والنصارى. اليهود الذين كذبوا الأنبياء وقتلوهم، والنصارى الذين ألهوا الأنبياء. اليهود الذين يقطعون ثيابهم وينجسون أشياء كثيرة، بين النصارى الذين لا يتنزلون عن شيء. ووسط كذلك في الاعتقاد، وسط في الإيمان بين المرجئة والوعيدية، وسط في الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة، وسط في القدر، وسط في كل أبواب الدين، وسط في الأعمال بين الصوفية المبالغة وبين أهل الجفاء. فهم وسط في كل شيء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأمور أوساطها. فهذا الدين مبني على الاعتدال وعلى التوسط، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وقال أوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وفيها أيضا ذم الغلو بطرفيه، أي ذم الغلو كله. والغلو هو المجاوزة، إما بأن يزيد على ما مشروع، وإما بأن ينقص. فالغلو له طرفان، فهذه الآية فيها ذم الغلو، وهو الزيادة على المشروع أو الانتقاص منه. فإن الله تبارك وتعالى جعل أعظم منته على هذه الأمة أن جعلهم إيش وسطا، أي متوسطين بين الغلو، بين الزيادة وبين النقصان. وفيها أيضا اشتراط العدالة في الرواة، تشترط العدالة في رواة الحديث وفي الشهادة وفي الحكم وفي القضاء وفي الفتية. لا يكون مفتي إلا عدلا، ولا يكون قاضي إلا عدلا، ولا يكون الشاهد إلا عدلا، ولا يكون الراوي إلا عدلا. ففيه اشتراط العدالة في هذا، لأن الله عز وجل وصف هذه الأمة بالعدالة ليكونوا شهداء، أي جعلهم عدولا ليكونوا شهداء. وهذا يقتضي أن الشهادة يشترط لها ماذا؟ العدالة، سواء كنت تشهد على حق رجل أو تشهد على الشريعة وديانة بالفتية والقضاء ونحو ذلك. وفيها أيضا إثبات شهادة الأمة على الأمم السابقة، وأن هذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا أقوامهم. وقد جاء في ذلك الحديث ذكرناه أن الأمم تنكر دعوة الأنبياء منهم، فتأتي هذه الأمة تشهد للأنبياء بأنهم قد بلغوا، وهذا قد جاء الحديث في الصحيح. وفيها أيضا مشروعية تزكية الشهداء، وأن الرجل إذا جاء الشهود يشهدون له ولم يعرف القاضي حالهم أنه طلب من يزكيهم، فإذا جاء من يزكي الشهود قبلت شهادتهم. فإن الله جل وعلا جعل هذه الأمة شهداء على الناس، ثم جعل الرسول مزكيا لهم، قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يشهد بالخيرية لكم، يشهد أن بالخيرية لكم. ففيها مشروعية أن يزكي تزكية الشهود، وقال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فصار النبي عليه السلام يشهد بعدالة هؤلاء فيشهد بصحة أو بعدالتهم حتى يكونوا شهداء. وفيها أيضا أن ما شهدت له النصوص عند الاختلاف إذا اختلف المختلفون أن المحق هو من شهدت له النصوص وأن المرد عند التنازع إلى النصوص، لأن هذه الأمة ستشهد على الأمم السابقة، تشهد لنوح أنه قد بلغ قومه، ولهود أنه قد بلغ قومه، ولإبراهيم أنه قد بلغ قومه. أنا أسألكم هل شهدوا تلك الوقائع وكانوا يعيشون في تلك الفترة؟ لا. طيب من أين شهدوا؟ شهدوا بدلالة النصوص، فإذا لأنه جاءتهم النصوص والنصوص لا تشهد إلا بالحق، وهذا يدل على أن كل من شهدت له النصوص فهو حق. فإذا اختلف المختلفان فالذي تشهد له النصوص فهو المحق، فإن هؤلاء إنما شاهدوا هذه المتشهد الأمم السابقة الأنبياء بشهادة النصوص، هم لم يشهدوا الواقع لكنهم شهدوا بالنصوص، فقبل الله جل وعلا شهادتهم لاستناده إلى النصوص، فدل على أن من شهد له النصوص فهو المحق، وهذا يوجب الرجوع إلى النصوص عند التنازع. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وفيها أيضا أن من سنة الله جل وعلا في عباده اختبارهم وامتحانهم، وهذه سنة. أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأشد أنواع الامتحان الامتحان بالأوامر والنواهي. الله قد يبتلي العبد بالمصائب، قد يبتلي بالمرض، بالجوع، بفقد الأحبة، وهذا ابتلاء. وقد يبتليه الله جل بالأوامر والنواهي، وهذا أشد أنواع الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وذاك الله ابتلاهم ثم بين لغل إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي كان الابتلاء في الاتباع. أمرهم الله جل وعلا باستقبال بيت الكعبة حتى يختبرهم، فكان اختبار ماذا؟ كان اختبار بالأمر. فنظر الله تبارك وتعالى إلى اتباعهم وإلى اتباعهم واستجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم أنواع الاتباع، أعظم أنواع الاختبار. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، فاختبر الله اتباعهم وتسليمهم وإذعانهم واستجابتهم لأمره. وذلك الله إنما رفع من إبراهيم عليه السلام بهذا كما ذكرنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى بماذا؟ بالأوامر، فأتمهن، فرفع الله مكانته. وذلك أعظم أنواع الابتلاء وأكثر رفعة للدرجة هو أن يبتلى العبد بالأوامر والنواهي فيسلم ويذعن ويستجيب. وفيها أيضا بيان أن حقيقة الإيمان هو الاتباع والتسليم، وأن قدم الإيمان إنما هي على قدم الإذعان والتسليم، فإن الله جل وعلا اختبر إيمانهم بذلك، قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، فدل على أن حقيقة الإيمان هو الاتباع، فأراد الله أن يختبر إيمانهم باتباعهم، وهذا هو حقيقة الإيمان، هو الاتباع والتسليم. وفيها أيضا إثبات علم الله كما ذكرنا، وأن الله يعلم الشيء قبل وجوده ثم إذا وجد علمه علما زائدا بعد وجوده، إلا لنعلم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. كل هذه الآيات كلها تفيد أن الله يعلم الشيء بعد وجوده علما زائدا، أي يعلمه واقعا موجودا. وهذه الآية فيها إثبات قيام الأفعال بذات الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي أجمع المعطلة على إنكاره بجميع فرقهم، كانوا ينكرون قيام الأفعال بذات الله ويقول لا يقوم بذات الله شيء، لا فعل ولا صفة. وفيها أيضا إثبات التعليل في أفعال الله، وأن الله لا يفعل الشيء إلا لحكمة وعلة، رد بخلاف الأشاعرة الذين ينكرون التعليل ويقول ليس هناك كلام تعليل أساسا ولا هناك باء سببية في القرآن، وأن الله يفعل الشيء لا لحكمة ويفعل الشيء لا لسبب، لأنهم يرون أن الحكمة غرض وفيها حاجة وافتقار والله غني عن ذلك. فهذه الآية فيها رد عليهم، وأن الله يفعل الشيء لحكمة، قال إلا لنعلم، أي ما اختبركم باستقبال بيت الكعبة إلا لنعلم، وهذا فيه التعليل، وأن الله اختبرهم لأجل هذه العلة وهذه الحكمة وهذه المصلحة. فهذا فيه رد على الأشاعرة الذين ينكرون الحكمة في أفعال الله ولا يفيدون التعليل. وفيها أيضا أن الاعتراض على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والإباء عن القياد له كفر وردة، وأن كل من استكبر عن أمر الله ولو بشيء واحد فإنه مرتد كافر. إذا بلغه السنة فاستكبر عن القياد لها فهو مرتد. قال إذا نعم من يتبع رسول ممن ينقلب على عقبيه بالاستكبار عن استقبال الكعبة، فدل على من استكبر عن أمر واحد ولم ينقد له استكبارا فإنه مرتد. أما إذا لم ينقد له من باب الشهوة مع اعتقاد التزام ذلك لكن الشهوة حملته على ترك ذلك فهذا ترك وليس إباء والاستكبار، وهذا حال أهل المعصية. وفيها أيضا في هذه الآيات أن من أذعن واستسلم وانقاد لأمر الله تبارك وتعالى خفت عليه الشرائع وسهلت عليه التكاليف. قال جل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، استثنى الله من هداهم، فهؤلاء يسهل عليهم استقبال الكعبة كما يسهل عليهم استقبال أي جهة يأمر الله عز وجل بها، وهؤلاء هم الذين هداهم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم موصون بقوله لنعلم يتبع الرسول، أي هذه الهداية بالاتباع بكمال الاتباع، فكمال الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام يسهل العبد وييسر له ويسهل عليه التكاليف ويخف عليه الشرائع إذا كان الإنسان أكمل اتباعا. وفيها أيضا حفظ الله تبارك وتعالى إيمان العبد وإسلامه، فالله جل وعلا يحفظ إيمان العبد ويثبته عليه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله يثبته على الإيمان ويقوي قلبه ويعصم إيمانه من كل مفسد ومبطل. إذا وقعت الفتن ثبت الله أهل الإيمان، إذا وقعت النوازل أمور مدلهمة التي تعصب الناس ثبت الله أهل الحق، وهذه بشارة عظيمة لأهل الإيمان أنه متى ما وقعت الفتن والزلازل ثبتهم الله تبارك وتعالى. قال جل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان يختبركم بهذا حتى يضيع إيمانكم الذي عندكم، بل اختبركم حتى تزدادوا إيمانا على إيمانكم وحتى يثبتكم. فهذه تسلية وبشارة عظيمة للمسلمين للمؤمنين أن الله عز وجل يثبت الإيمان في قلوبهم إذا كانوا متبعين، أي ما كان الله ليختبركم ليضيع إيمانكم بل يختبركم ليثبتكم عند ذلك ويحفظ إيمانكم. وهذا يدل على أن من أكبر أسباب الثبات عند الفتن قوة الإيمان وعظم الاتباع والاستسلام، وأن أثبت الناس عند الفتن هم أكملهم اتباعا لأمر الله تبارك وتعالى واستسلام وإذعان الله جل وعلا. وفيها أيضا أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان وأن العمل يسمى إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم جاء بتفسيره صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانا، سمى الله الصلاة إيمانا، وهذا دليل أهل السنة أن العمل من الإيمان. وفي رد على المرجئة الذين أخرج العمل عن مسمى الإيمان. طيب نكمل ما بقي شيء، ما بقي فائدة واحدة بعد الأذان. نعم، الفائدة 30 الأخيرة في هذه الآيات أيضا إثبات والرأفة والرحمة لله تبارك وتعالى، وأن من أسمائه الرؤوف الرحيم وأنه موصوف بالرأفة والرحمة، وأن ما يقدره الله تبارك وتعالى من مصائب وابتلاءات هو من رحمته جل وعلا، لأنه يقدر المصائب والابتلاءات حتى يثبت أهل الإيمان فيرفع بذلك درجتهم ويزيد بذلك إيمانهم ويرفع منزلتهم ومكانتهم عنده تبارك وتعالى. وأيضا فيه تسلية عند المصائب والابتلاءات، فإذا علم العبد أن الابتلاء رحمة من الله تبارك وتعالى وأن الله يرفع به درجته بتثبيت الإيمان تسلت عن هذه المصيبة واستحضر واسترتر الأجر والثواب والزيادة والفضل. ومن رحمته جل وعلا أنه يتم على المؤمنين نعمة الإيمان التي ابتدأها فيثبتهم عليه، كما أنه هداهم الإيمان في أول مرة ثبتهم الله تبارك وتعالى عند الفتن. ومن رحمته جل وعلا أيضا تمييز المؤمن من المنافق والكافر، وأن هذا مقصد عظيم في الابتلاء حتى يتميز المؤمن الصادق من المدعي الكاذب. وذا كان بعض السلف يقول إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء. فمن المشاهد التي يجب أن تحضرها الإنسان عند المصيبة يتذكر أن هذه المصيبة من رحمة الله، فإذا ابتلي يتذكر أن هذا فرع عن رحمته. فالله لما ذكر ابتلاء المؤمن بهذا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي هذا الابتلاء كان من رحمته تبارك وتعالى، فيستحضر الإنسان مثل هذه المعاني فيتسلى عن هذه المصيبة وتخف عليه. نختم بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا الجدول الدروس كلها ستقف هذا آخر أسبوع، سنقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. طبعا احتمال كبير أن طبعا الدروس كلها ستوقف، احتمال أن التفسير سيستمر، لكن هذا سألنا عنه. الأصل فيه درس إلا أن نعلم بأن الدرس التفسير توقف، يعني قد نعلم بأن الدروس كلها توقفت إلا التفسير، وقد نعلم أن جميع الدروس من ضمنها التفسير توقف إلى ما بعد رمضان. الله أعلم. نعم.
طيب. جزاكم الله خير.